المقاصد والجهد. الأول أنا مختبر قولي أن الشرك بالله وعبادة الأصنام لا تأثير لها في التكفير أن الإنسان إن انتقل عن مدة إلى أخرى وكذب في الحكم. فإن كان من ينسى إلى الإسلام لا يكفر إلا أشرك أكثر منه ومسلم يقول لا إله إلا الله ويصلي
إلا ما سمعناه من هؤلاء المدعين بهذه الأذهان،
من يقال ان هذا هو الشرك هو الشرك ولكن من فعله حسنه حسنه ولكن من فعله حسنه او كان مع اهله او دم التوحيد او حارب اهله لاجله او اظهرهم لاجله انه لا يكفر لانه يقول لا اله الا الله او لانه يؤدي اركان الاسلام هذا هو الذي يستدلون بان النبي صلى الله عليه وسلم سماها الاسلام هذا لم يسمح فقط الا من هؤلاء المسلمين الجاهلين الظالمين فيحفظوا بحرف واحد عن اهل العلم او احد منهم يستدلون به على قول الجبال الاحمق للحروف ولكن الامر كما قال اليمين من قصيدته فقال لا ترجع الى اهلك فلا تساوي الفتنه رجعت الى النقد ولكل اهل الكلام في هذا النوع من الكفر الطريق سريع الكفار
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. لما ذكر المؤلف رحمه الله أن تمام الكلام في هذا أن يقال الكلام هنا في مسألتين، ذكر المسألة الأولى وذكر إقرار كثير من علماء زمانه بأن القبوريين أفعالهم من الشرك الأكبر، يعترفون بذلك، ومع ذلك يعذرهم كثير من أولئك الذين يدعون العلم. فيقول كيف تقولون إنه شرك ومع ذلك تعذرونهم؟ هذا تناقض، أو تلتمسون لهم الحجج الواهية. المسألة الثانية يقول الإقرار بأن هذا هو الشرك الأكبر ولكن لا يكفر به إلا من أنكر الإسلام جملة وكذب الرسول والقرآن واتبع يهودية أو نصرانية أو غيرها. وهذا أيضا عجب، كيف تقولون إنه شرك أكبر وتقولون لا يكفرون به؟ يدعون الأموات ويذبحون لهم وينذرون لهم ويتمسحون بقبورهم ويقصدون القبور ليصلوا عندها، تعترفون بأن هذا شرك أكبر ثم تقولون لا نكفرهم لأنهم ما أنكروا الإسلام، لأنهم ما قالوا لا نترك الإسلام، بل يقولون نحن مسلمون ما أنكروا الإسلام جملة ولأنهم ما كذب الرسول ولا كذب القرآن ولم يتبع اليهود والنصارى. هذا قولهم. كيف الجواب؟ الجواب أن فعلهم تكفير، يعني فعلهم كفر. إذا قالوا نحن لا نكذب الرسول نقول بلى كذبتموه. إذا كان الرسول عليه الصلاة والسلام يقول لا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك. ويقول: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، يحذر ما صنعوا، وأنتم تقولون نحن نتخذها مساجد. فقد شابهتم اليهود والنصارى الذين اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد وقبور الصالحين مساجد، تتحرون الصلاة عندها وتهتفون بأسمائهم. فقد كذبتم الرسول وخالفتموه وشابهتم اليهود والنصارى وخالفتم تعاليم النبي صلى الله عليه وسلم وعبدتم غير الله وخالفتم ما جاء في القرآن. يقول: وإلا المسألة الأولى قل الجدال فيها ولله الحمد لما وقع من إقرار علماء الشرك بها، يعني لما أنهم اعترفوا بأنه الشرك الأكبر قل الجدال فيها. يقول: اعلم أن تصور هذه المسألة تصورا يكفي في إبطالها من غير دليل خاص. مجرد ما تتصور أنهم يقولون إن فعلهم شرك أكبر ولكننا نعذرهم لأنهم ما أنكروا الإسلام ولأنهم ما كذبوا الرسول ولا كذبوا القرآن ولم يتبعوا اليهود والنصارى، فنقول: بلى، إنهم اتبعوا اليهود والنصارى حيث اتخذوا القبور مساجد. يكفي في إبطالها من غير دليل خاص لوجهين: الوجه الأول أن مقتضى قولهم إن الشرك بالله وعبادة الأصنام لا تأثير لها في التكفير، نقول: بلى، لها تأثير في التكفير، إن الإنسان إن انتقل عن الملة إلى غيرها، انتقل عن الإسلام إلى غيره وكذب النبي صلى الله عليه وسلم وكذب القرآن فهو كافر ولو لم يسجد للأوثان ولو لم يكن كاليهود. فإذا كان من انتسب إلى الإسلام لا يكفر إلا إذا أشرك الشرك الأكبر، لأنه مسلم يقول لا إله إلا الله ويصلي ويفعل كذا وكذا، لم يكن للشرك وعبادة الأوثان تأثير. يقول: إذا قلتم مثلا إنه إذا أشرك الشرك الأكبر وعبد الأوثان ودعا الأموات وصرف لها خالص حق الله أنه لا يكفر، لأنه يقول أنا مسلم يصلي ويفعل كذا ويزكي ويتصدق ويصوم ويقول لا إله إلا الله محمد رسول الله، فعلى هذا الشرك ما يضر، عبادة القبور ما تضر على قولكم. بل يكون ذلك كالسواد في الخلقة أو العمى أو العرج، يعني أنه ما يضره كونه أسود، يعني لونه ما يضره، وكذلك كونه أعمى أو أعرج هذا خلق الله ما يضره. على هذا القول أن الشرك معذور أهله، لأن هذا تشبهونه بمن خلقه الله تعالى أسود، أو سلبه بصره، أو أعاقه، إذا كان صاحبها يدعي الإسلام فهو مسلم في نظركم، وإن ادعى ملة غيرها فهو كافر في نظركم. ما يكفر إلا إذا قال أنا يهودي، أنا نصراني. وأما إذا عبد الأوثان على قولكم فلا يكفر. وهذه فضيحة عظيمة كافية في رد هذا القول الفظيع. الوجه الثاني يقول إن معصية الرسول صلى الله عليه وسلم في الشرك وعبادة الأوثان بعد بلوغ العلم كفر صريح. إذا بلغهم العلم وأصروا وقالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك، وقلتم بلى نتخذها ونخالف قولك يا محمد ونعصيك، أليس هذا كفر؟ إذا تجرأتم على المعصية كفر صريح بالفطر والعقول والعلوم الضرورية. فلا يتصور أنك تقول لرجل ولو من أبلد الناس وأجهلهم، تسأل واحد من أطراف الناس تقول له ما تقول في من عصى الرسول صلى الله عليه وسلم، أخبرنا ما تقول في رجل عصى النبي صلى الله عليه وسلم ولم ينقاد له، أمره بترك عبادة الأوثان وعصى وقال أعبد الأوثان، نهاه عن الشرك وقال بلى أشرك، وهو مع ذلك يدعي أنه مسلم ويدعي أنه متبع للإسلام. إذا سألت أبلد الناس وأجهلهم ماذا يقول؟ لا شك أنه يقول بالفطرة الضرورية إن هذا كافر. ولو أنه يقول أنا مسلم وأنا متبع، لأننا نقول له كذبت، أين الاتباع وأنت تسمع أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم يقول فيها لا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك، اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، لعن الله اليهود النصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح أو العبد الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور، أولئك شرار الخلق عند الله. يسمع هذه الأحاديث ومع ذلك يقول بلى نتخذها مساجد، نأتي إليها ونصلي عندها وندعو أهلها ونقول أغثنا يا ولي الله، ونقول ارحمنا وخذ بأيدينا، أليس هذا معصية صريحة؟ أليس هذا كفر مخالفة وتكذيب للرسول صلى الله عليه وسلم؟ مجرد الفطرة يضطر إلى أن يقول هذا كافر، ولو لم ينظر في الأدلة، ولو لم يسأل أحدا من العلماء. يقول ولكن لغلبة الجهل وغربة العلم وكثرة من يتكلم بهذه المسألة من الملحدين اشتبه الأمر، اشتبه في هذه المسألة على بعض العوام من المسلمين الذين يحبون الحق. هذه هي المسألة. يقول فلا تحقرها وأمعن النظر في الأدلة التفصيلية لأن الله أن يمن عليك بالإيمان الثابت، يعني اقرأ هذه الأدلة لعل الله أن يمن عليك بالإيمان الثابت، أن يجعلك من الأئمة الذين يهدون بأمره. في قوله تعالى في سورة الأنبياء: وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا. فمن أحسن ما يزيل الإشكال فيها ويزيد المؤمن يقينا هذه الوقائع، منها أولا ما جرى من النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه والعلماء بعدهم فيمن انتسب إلى الإسلام، فمن ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث البراء بن عازب ومعه الراية إلى رجل تزوج امرأة أبيه ليقتله ويأخذ ماله، مسألة واحدة أدت به إلى أنه يكفر، يحل قتله ويحل ماله، وهو أنه عمل بالعادة الجاهلية. أهل الجاهلية إذا مات الرجل وله امرأة تزوجها ولده من غيرها يجعلونها ميراث. نهاهم الله بقوله: لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها. يقول: أنا أحق بها، امرأة أبي، فيتزوجها أو يمنعها من الزواج حتى تفدي نفسها وتعطيه مالا كالذي أعطاها مهر أبوه مهر. ثانيا، همه صلى الله عليه وسلم أن يغزو بني المصطلق لما قيل له إنهم منعوا الزكاة، أرسل إليهم رجلا ليأتي بالصدقة بالزكاة، وذلك الرجل كان بينه وبينهم إحن في الجاهلية، ولما سمعوا به استقبلوه لأجل أن يفرحوا به ويستقبلوه، فظن أنهم يريدون قتله، فرجع وقال: يا رسول الله، منعوا الزكاة بن المصطلق، مع أنهم أصهار النبي صلى الله عليه وسلم، تزوج منهم جويرية بنت الحارث المصطلقية. ولما أخبره هم بأن يغزوه لأجل أنهم منعوا الزكاة، وبينما هو يستعد إذ جاءوا إليه وقالوا: إن استقبلنا رسولك وإنه هرب ورجع. فعند ذلك نزل قول الله تعالى: إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، وفي القراءة: فتثبتوا. هم بأن يغزيهم لأجل أنهم منعوا الزكاة. كذلك أبو بكر الصديق رضي الله عنه لما توفي النبي صلى الله عليه وسلم ارتد كثير من العرب، انقسموا ثلاثة أقسام: قسم صدقوا المتنبئين كمسيلمة وسجاح وطليحة، وقسم عبدوا الأوثان، وقسم منعوا الزكاة، وكلهم سماهم مرتدين وقاتلهم، قاتل الذين منعوا الزكاة حتى رجعوا. الصديق والصحابة قاتلوا مانع الزكاة وسبوا ذراريهم وغنموا أموالهم وسموهم مرتدين. وهكذا في عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه ذكر له أن قدامة بن مضعون، قدامة خال عبد الله بن عمر، لما كان في مصر هو وقوم معه شربوا الخمر وقالوا إنها تحل لمن اتقى، آمن وعمل الصالحات. فهموا من قول الله تعالى ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا، وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا، فقالوا ليس عليهم جناح فيما طعموا، فسوف نطعمهم ونتقي ونؤمن ونعمل الصالحات. فشربوها، فذكر ذلك لعمر رضي الله عنه، فكتب إلى أميره على مصر فقال إن اعترفوا بأنها حرام فاجلدهم، وإن أصروا على أنها حلال فاقتلهم. أو قال مثلا إن أقروا بأنها حلال فقد عصوا ويجلدون، وإن قالوا إن أقروا بأنها حرام فعليهم الجلد، وإن استحلوها وقالوا إنها حلال كفروا. فهذا مع أنهم يصلون ويصومون يتصدقون ويجاهدون يقولون لا إله إلا الله محمد رسول الله، ولكن إذا استحلوا شيئا معلوما تحريمه من الدين بالضرورة فإن ذلك لا يفيدهم. يقول ومثل إجماع الصحابة في زمن عثمان رضي الله عنه على تكفير أهل المسجد الذين ذكروا كلمة في نبوة موسى مسيلمة مع أنهم لم يتبعوه، وإنما اختلف الصحابة في قبول توبتهم. قوم كانوا من ربيعة، وذكر لابن مسعود أنهم يقولون إن مسيلمة صادق أو نحو ذلك أو يقرون بنبوته، فكتب إلى عثمان يسأله عن حكمهم. فعثمان رضي الله عنه وكذلك الصحابة قالوا إذا اعترفوا بأنه نبي فقد كفروا، ثم قالوا هل تقبل توبتهم أو نقتلهم، ولكن قبلوا توبتهم. ومثل تحريق علي رضي الله عنه بعض أصحابه لما غلوا فيه وهم السبائية، كان هناك يهودي دخل في الإسلام تسترا ثم جاء إلى بعض أصحاب علي وقال لهم إن عليا هو إله فاسجدوا له، فأضل خلق كثيرا وانخدعوا لجهلهم وسجدوا لعلي وقال أن أقالوا أنت إلهنا. فعند ذلك حرقهم علي رضي الله عنه، حفر لهم أخاديد أوقد فيها النار، قال من لم يتب فاقذفوه فيها، فجعل يحرقهم وهو يقول إني إذا رأيت الأمر أمرا منكرا أججت ناري ودعوت قنبرا. ولم يخالف أحد إلا أن ابن عباس خالفه في قتلهم، قال لا يعذب بالنار إلا ربنا، لو كنت أنا لقتلتهم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم من بدل دينه فاقتلوه. ومثل إجماع التابعين مع بقية الصحابة على كفر المختار بن أبي عبيد ومن تبعه، مع أنه يدعي أنه يطالب بدم الحسين وأهل البيت. المختار ادعى النبوة وقال إنه ينزل علي الملك، وكان يسر ذلك إلى بعض أصحابه المقربين عنده، وأحبه أهل العراق لأنه قتلة الحسين، تتبع الذين قتلوا الحسين وقتلهم واحدا بعد واحد، فعند ذلك أحبوه. ولما تبين له تبين أنه يدعي النبوة أرسل إليه ابن الزبير أخاه مصعب فقتله. وأجمعوا على كفره، وأشار ابن كثير في التاريخ إلى أن باطنه كفر، وإلى أنه حلال قتله، وأجمع التابعون مع الذين بحضرته من الصحابة كابن الزبير وغيره، وحتى ابن عمر، مع أن ابن عمر صخرة، لأن زوجة عبد الله بن عمر أخت المختار، ومع ذلك لم يقولوا إنه لا يجوز قتله، ولو أنه يشهد شهادتين، ولو أنه الذي أخذ الثأر للحسين. ومثل إجماع التابعين ومن بعدهم على قتل الجعد بن درهم، وهو مشهور بالعلم والدين، وكان هو الذي علم بعض بني أمية، آخر خلفاء بني أمية مروان الجعدي، سموه الجعدي لأنه تربى على يد الجعد هذا، ومع ذلك أنكر الصفات فقتله خالد بن القسري، قتله يوم عيد الأضحى، خطب الناس في يوم العيد وكان قد أسره وقال أيها الناس ضحوا تقبل الله ضحاياكم فإني مضحي بالجعد بن درهم، إنه زعم أن الله لم يتخذ إبلاء إبراهيم خليلا ولا كلم موسى تكليما ثم نزل فذبحه. هذه بدعته، أنكر أن الله تعالى يحب، أنكر صفة المحبة، لأن الخلة هي المحبة، وقال إن الله لم يتخذ إبراهيم خليلا ولم يتخذ أحدا خليلا، فكذب القرآن، وأنكر أن الله تعالى يتكلم، وقال إن الله لم يتكلم ولم يكلم موسى تكليما، فأنكر صفة الكلام وأنكر صفة المحبة، فقتله خالد بن القسري. ذكر ذلك ابن القيم في النونية في أولها، يقول ولأجل ذا ضحى بجعد خالد القسري يوم ذبائح القربان، إذ قال إبراهيم ليس خليله، كلا ولا موسى الكليم الداني، شكر الضحية كل صاحب سنة لله درك من أخي قرباني، فأكره أهل العلم في زمانه. يقول: وهل مجرة الوقائع في هذا وقائع كثيرة لا تعد ولا تحصى. ولم يقل أحد من الأولين والآخرين لأبي بكر وغيره: كيف تقاتل بني حنيفة وهم يقولون لا إله إلا الله ويصلون ويزكون؟ لأنه كفرهم، لأنهم صدقوا مسيلمة. ولم يستشكل أحد تكفير قدامة، قدامة بن مرعون خال عبد الله بن عمر، لما شرب الخمر واستحلها ولكنه تاب وبين أنه متأول، لم يقولوا لماذا تكفرهم لو لم يتوبوا. وهلم جرى، يعني وقائع كثيرة إلى زمن بني عبيد، بنو عبيد القداح ملك المغرب وأفريقيا والشام ومصر، استولوا على هذه البلاد وسموا أنفسهم بالفاطميين، وليسوا من ذرية فاطمة بل هم بعيدون من ذلك. ولما استولوا على هذه البلاد استمر ملكهم نحو 300 سنة أو قريبا منهم، وكان منهم ولاة عصاة، من أشهرهم واحد يسمونه الحاكم، وهو الذي الآن يعتقد فيه الدروز الموجودون في سوريا وفي الشام، طائفة الدروز كأنهم ينبئونه، يجعلونه نبيا أو إلها ويغلون فيه. كان له قصص ذكرها ابن كثير في التاريخ، منها أنه إذا يلزم كل الناس في يوم الجمعة إذا ذكره الخطيب على المنبر أن يقوموا كلهم، يقفوا كلهم وقوفا تعظيما له إذا ذكر، ويفعل أفعالا شنيعة، ولكنهم مع ذلك يقيمون يعمرون المساجد ويصلون ويصومون. فأفعالهم هذه التي أنكرها عليهم العلماء تظاهروا بالإسلام ويصلون الجمعة والجماعة وينصبون القضاة والمفتين، لما أظهروا الأقوال والأفعال أظهروا ما أظهروا لم يستشكل أحد من أهل العلم والدين قتالهم، غزاهم المسلمون حتى قتلوهم واستنقذوا البلاد الإسلامية من أيديهم. ولم يتوقف فيهم، ولم يتوقفوا فيه في قتالهم، وهم في زمن ابن الجوزي المؤلف المشهور لكنه عراقي، والموفق ابن قدامة، صنف فيهم ابن الجوزي كتابا لما أخذت نصر منهم وسماه النصر على نصر. ولم يسمع أحد من الأولين والآخرين أن أحدا أنكر شيئا من ذلك أو استشكله وقال أو قال أنهم يدعون الملة أو أنهم يقولون لا إله إلا الله أو أنهم يظهرون أركان بعض أركان الإسلام ما أحد ذكاهم، يقول إلا ما سمعناه من هؤلاء الملاعين في هذه الأزمنة، يعني الذين يعبدون القبور من إقرارهم أن هذا هو الشرك، ولكن من فعله حسنه أو كان مع أهله أو ذم التوحيد أو حارب أهله لأجله أو أبغضهم لأجله أنه لا يكفر. يعني بعض دعاة الشرك الذين في زمن المؤلف يقرون بأن هذا شرك ومع ذلك يحسنونه ويسكنون مع أهله ويخالفون من يدعو إلى التوحيد ويحاربون أهل التوحيد لأجل أنهم موحدون ويبغضونهم لأجل التوحيد الخالص، ويقولون مع ذلك إن هؤلاء ليسوا بكفار لأنهم يقولون لا إله إلا الله، ولأنهم يؤدون أركان الإسلام، يصلون ويزكون ويصومون ويحجون. يستدلون بأن النبي صلى الله عليه وسلم سماها إسلام في قوله بني الإسلام على خمس، ونقول لهم إنهم هدموا الأصل الأول الذي هو شهادة أن لا إله إلا الله. يقول هذا ولم يسمع قط إلا من هؤلاء الملحدين الجاهلين الظالمين، يعني إقرار الشرك الذي هو عبادة الأصنام، فإن ظهروا بحرف واحد عن أهل العلم أو أحد منهم يستدلون به على قولهم الفاحش الأحمق فليذكروه، يأتون بنقل صحيح عن أحد من العلماء المعتبرين من السلف وعلماء الأمة أنه يوافق على أن هذا الشرك جائز الذي هو شرك في زعمكم، ومع ذلك تحسنونه وتمدحون أهله وتقرونهم وتسكنون معهم وتذموننا لأننا ندعو إلى التوحيد وتحاربوننا لأجل التوحيد وتبغضوننا وتحبون القبوريين وتقولون إنهم يقولون لا إله إلا الله وإنهم يزكون ويصلون ويصومون ويحجون، وتقولون إن النبي صلى الله عليه وسلم سماها إسلام. يقول لكن الأمر كما قال اليمني في قصيدته، اليمني محمد بن إسماعيل الصنعاني أرسل قصيدة يمدح بها الشيخ محمد بن عبد الوهاب، أولها قوله سلامي على نجد ومن حل في نجدي وإن كان تسليمي على البعد لا يجدي. يقول فيها وقد جاءت الأخبار عنه بأنه يعيد لنا الشرع الشريف بما يبدي وينشر جهرا ما طوى كل جاهل ومبتدع منه فوافق ما عندي، ويذكر مدحه على ما محاه من الشركيات الذين يعبدون الأوثان، يذكر أنه يقول فيهم أعادوا بها معنا سواع مثله يغوث وود بئس ذلك مودي، وكم هتفوا عند الشدائد باسمها كما يهتف المضطر بالصمد الفردي، وكم نحروا في سوحها من عقيرة أهلت لغير الله جهرا على عمدي، وكم طائف حول القبور مقبل ومستلم الأركان منهن بالأيدي. ويقول فيها أقاويل لا تعزى إلى عالم فلا تساوي فلسا إن رجعت إلى النقد. يعني هذه الأقاويل لا تعزى إلى عالم فلا تساوي فلسد. وذلك لأن القول إذا لم يكن عليه دليل فلا يلتفت إليه.
Thank you.
وتكون خلفه في النبي صلى الله عليه وسلم، فإن رحمة الله بحول المسلمين. وإياك أن يكون من أهل البدع أقل أو بئيس أو صاحب، فإن وجاه الأمر وجاه صاحب الأمر قد وجهت به النسمة ووكل إلى نفسه ووكل إلى صاحب الأمر بشافهة الإسلام. وجاء ما من امتياز وغرض من دون الله أقرب إلى الله من صاحب الهوى. وقد وقعت اللعنة من رسول الله صلى الله عليه وسلم على أهل البدع، وأن الله لا يقبل منهم صرف ولا هدى ولا كريم ولا تطوعا، وكل من كان اجتهادا صوما صلاة ازداد من الله بالله. فاغفر مجالسهم وآتهم وأبلغهم كما بلغهم الله وأدبهم رسوله صلى الله عليه وسلم وإنهم لهم ذلك إنها كلام سبحانه وتعالى.
من كلام البخاري رحمه الله باب تغير الزمان حتى تعبد الأوثان، أراد بذلك أن في آخر الزمان يحدث قوم يعبدون الأوثان، والأوثان كل ما عبد من دون الله، والعبادة صاروا شيء من أنواع الطاعة بغير الله، فيدخل في ذلك الذبح للقبور والنذر لها وتحري الصلاة عندها ودعاء أربابها يا سيدي فلان ارحمني وأعطني وانصرني. البخاري ذكر بإسناده حديث لا تقوم الساعة حتى تضطرب أليات نساء دوس على ذي الخلصة. ودوس قبيلة مشهورة في أدنى اليمن، وذو الخلصة صنم لدوس، ومن دوس أبو هريرة رضي الله عنه، منازلهم في جبال السروات. كان ذو الخلصة صنما يعبدونه في الجاهلية، بناية بنوها وصاروا يعبدونها. لما أسلم جرير البجلي في سنة 10 أرسله ليهدم ذو الخلصة، قال ألا تريحني من ذو الخلصة؟ فركب إليه جرير ومعه خيل فأحرقه وهدمه، وجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال ما أتيتك إلا وقد تركتك الجمل الأجرب. فبرك النبي صلى الله عليه وسلم على خيل أحمس ورجالها خمس مرات. البخاري ذكر حديث لا تقوم الساعة، وذكر حديث وروى أيضا حديث ألا تريحني من ذي الخلصة، ولم يذكر حديث بتغير الزمان. يقول عادة البخاري إذا لم يكن الحديث على شرطه ذكره في الترجمة ثم أتى بما يدل على معناه مما هو على شرطه. ولفظ الترجمة تغير الزمان حديث يتغير الزمان حتى تعبد الأوثان، أخرجه أهل السنن وغيرهم، يعني دليل على أنها سوف تعبد الأصنام في آخر الزمان، وإنما يسمونها أصناما، يسمونها الآن مشاهد، مزارات، يسمون أهلها سادة وأولياء. ثم يقول المؤلف أن نذكر من كلام الله تعالى كلام رسوله صلى الله عليه وسلم وكلام أئمة العلم جملا في جهاد القلب واللسان ومعاداة أعداء الله وموالاة أوليائه، وأن الدين لا يصح ولا يدخل الإنسان فيه إلا بذلك. ذكر آيات من القرآن وأحاديث من كلام النبي صلى الله عليه وسلم ونقول من كلام أهل العلم تتضمن جهاد القلب واللسان، الجهاد بالقلب والجهاد باللسان، وتتضمن معاداة أعداء الله من الكفار وموالاة ومحبة أولياء الله، وأن الدين لا يصح ولا يدخل فيه الإنسان إلا بذلك. باب في وجوب عداوة أعداء الله من الكفار المرتدين والمنافقين، وكأنه يريد الإنكار على أهل زمانه الذين يدعون العلم والدين ومع ذلك يقرون الشرك والمشركين. ذكر آيات تدل على وجوب معاداة ومقاطعة المشركين، منها هذه الآية في سورة النساء: وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم. وكان قد نزل الله آية مكية في سورة الأنعام، وهي قوله تعالى: وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره. وإما ينسينك الشيطان فلا تقل بعد الذكرى، إذا نسيت جلست معهم ثم تذكرت أنهم يخوضون في آيات الله فلا تقل بعد الذكرى مع القوم الظالمين، ابتعد عنهم. إذا رأيت جماعة وجلست معهم ورأيتهم يكذبون على الله ويستهزئون بالمصلين ويستهزئون بالدين ويخوضون بألسنتهم في الكفر ويقدحون في أهل الصلاة ويعيبونهم ويستهزئون بهم ويرمزونهم، هل تجلس معهم؟ لا تجلس معهم، ابتعد عنهم. إذا رأيتهم يكفرون بآيات الله ويستهزئون بها فلا تقل معهم، إنكم إذا مثلهم، إذا جلستم معهم فأنكم مثلهم. الآية الثانية في سورة المائدة: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء، يعني ما داموا على يهوديتهم، ومن يتولهم منكم فإنه منهم، ولايتهم محبتهم وتقريبهم ورفع مكانتهم واحترامهم. وقال تعالى في أول سورة الممتحنة: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة، أخبر الله بأنهم عدو، عدوي وعدوكم من الكفار واليهود والنصارى وجميع الكفار فإنهم عدو للمسلمين، فلا تتخذوهم أولياء، يعني تحبونهم وتوالونهم وتنصرونهم وتستنصرون بهم وتركنون إليهم. ذكر الله تعالى عن إبراهيم: قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم، قومهم آباؤهم وإخوانهم وأقاربهم قالوا إنا براء منكم، يعني بريئون منكم من عبادتكم ومما تعبدون من دون الله، كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء وأبدا حتى تؤمنوا بالله وحده ما دمتم على هذا الكفر. فهذه سنة أنبياء الله. ثم ذكر الآية في آخر سورة المجادلة: لا تجد قوم يؤمنون بالله واليوم الآخر يؤدون من حد الله ورسوله أبدا، لا تجد المؤمنين صادقين الإيمان بالله وباليوم الآخر، لا تجدهم يؤدون أهل المحادة، بل لا بد أنهم يعادونهم ويبغضونهم ويبكثونهم ويبتعدون عنهم. ذكر بعد ذلك عن الإمام الحافظ محمد بن وضاح له رسالة مطبوعة عنوانها البدع والنهي عنها، يروي بالإسناد، فيقول: هنا أخبرني غير واحد أن أسد بن موسى كتب إلى أسد بن الفرات أحد الولاة، يعني أحد الأمراء، ينصحه فيقول: اعلم يا أخي أن ما حملني على كتابه إليك ما ذكر أهل بلادك من صالح ما أعطاك الله، يعني كأنك رجل منصف مع أنك أمير، أعطاك الله من إنصافك الناس وحسن حالك مما أظهرت من السنة، نصرت السنة، وعيبك لأهل البدع وكثرة ذكرك لهم وطعنك عليهم، يعني ظهرت البدع كبدعة الرافضة وبدعة الاعتزال وبدعة الجبر وبدعة الإرجاء ونحوها، فقمعهم الله تعالى بك وشد بك ظهر أهل السنة وقواك عليهم بإظهار عيبهم كأنه نصر السنة وصار يظهر عيوب المبتدئة ويطعن عليهم، أذلهم الله بيدك وصاروا ببدعتهم مستترين. وهكذا ينبغي على ولاة الأمور، ينبغي على ولاة، على من ولاهم الله، أن يعيبوا أهل البدع وأن يمقتوهم وأن يحتقروهم ويحقروا من شأنهم وأن يذلوهم ويطعنوا عليهم حتى يصيرون الأثار ببدعتهم مستترين ويسترون بدعتهم. فأبشر يا أخي بثواب ذلك واعتد به من أفضل حسناتك، إن الله تعالى يثيبك على قمعك للبدعة ونصرك للسنة، فهذا من أفضل حسناتك، أفضل من الصلاة والصيام والحج والجهاد. أين تقع هذه الأعمال التي هي صلاة وصيام وجهاد؟ أين تقع من إقامة كتاب الله تعالى، يعني إحياء السنة إقامة لكتاب الله تعالى، إحياء سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والرد على من أماتها؟ ثم ذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم: من أحيا شيئا من سنتي كنت أنا وهو في الجنة كهاتين، وضم بين إصبعيه وقال: أيما داع إلى هدى واتبع عليه كان له مثل أجر من تبعه إلى يوم القيامة. وهذا خير كثير، من دعا إلى هدى كان له مثل أجور من تبعه من غير أن ينقص من أجورهم شيئا، ومن دعا إلى ضلالة كان عليه مثل أوزار من تبعه. فمتى يدرك أجر هذا لشيء من عمله؟ أجرك على نصر السنة وعلى إماتة البدعة أجر كبير، لأنك بذلك يكثر أتباعك، فهو أفضل من الصيام والصلاة. وذكر أيضا أن لله عند كل بدعة كيد بها الإسلام وليا لله، كل ما ظهرت بدعة يكيد أهلها الإسلام بها، يظهر الله تعالى بعض أوليائه الذين ينصرون السنة ويذبون عنها وينطقون بعلاماتها. فاغتنم يا أخي هذا الفضل نصر السنة وكن من أهله، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ حين بعثه إلى اليمن وأوصاه وقال: لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من كذا وكذا. وقاله أيضا لعلي لما أرسله إلى خيبر، قال: ادعوهم إلى الإسلام وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله تعالى، والله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. وأعظم القول فيه، يعني في هداية الناس، كأنه يقول: احرص على هداية الناس وادعهم إلى السنة، واحرص على أن تكون ممن يحيي سنة النبي صلى الله عليه وسلم فتحظى بالأجر الكبير، فاغتنم ذلك وادعو إلى السنة حتى يكون لك في ذلك ألفة، يعني جماعة يقومون مقامك، يعني يتألفون على السنة ويقومون مقامك، لأنك ما تعمر، لا بد أن يأتيك أجلك. إذا كان كذلك فإن عليك أن تبين لهم، عليك أن تبين لهم الحق حتى يقوم مقامك إذا حدث لك بهذا، يعني إذا جاءك أجلك فيكونون أئمة من بعدك يقتدون بك في نصر السنة، ويكون لك ثواب ذلك إلى يوم القيامة، لأنك يعني أنت الذي علمتهم، ولما اهتدوا علموا غيرهم، أنت الذي دعوتهم إلى التمسك بالسنة، قل تمسكوا بسنة النبي صلى الله عليه وسلم التي أوصى بها في قوله عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، فاعمل على بصيرة ونية وحسبة، يعني قوله تعالى قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، على بصيرة يعني على نور وبرهان، فيرد الله بك المبتدع المفتون الزائغ الحائر. لا شك أن أهل البدع ومنهم القبوريون الذين يحسنون دعاء الأموات أنهم مبتدعة وأنهم مفتونون وأنهم يتعلقون ببعض الخرافات التي لا دليل عليها. يرد الله بك المبتدع المفتون الزائغ الحائر، فتكون خلفا من نبيك صلى الله عليه وسلم، يعني أنك تخلفه وتعمل بسنته، فإنك لن تلقى الله بعمل يشبه نصر السنة. وإياك أن يكون لك من أهل البدع أخ أو جليس أو صاحب، يعني أهل البدع أيا كانوا وكذلك أهل المعاصي قاطعهم وابتعد عنهم، وإياك أن تجالسهم أو تصاحبهم أو تؤاخيهم، فإنه جاء في الأثر من جالس صاحب بدعة نزعت منه العصمة ووكل إلى نفسه، نزعت منه العصمة يعني أصبح على خطر أن يقع في المعاصي والكفر أو مقدماته، وكله الله تعالى إلى نفسه، ومن مشى إلى صاحب بدعة مشى في هذا الإسلام، إذا مشى إليه يحترمه أيا كان ذلك المبتدع، مشى في هذا الإسلام. هذا أثر مشهور. وجاء أيضا في أثر ما من إله يعبد من دون الله أبغض إلى الله من صاحب هوى. وفي بعض الروايات ما تحت أديم السماء إله يعبد أشد من هوى المتبع. ولا شك أن المبتدعة يتبعون أهواءهم كما أخبر الله تعالى عنهم في آيات كثيرة، كقوله تعالى فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم، وفي قوله تعالى أفرأيت من أضله الله على علم وختم على سمع من اتبع إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره يغشاه اتخذ إلهه هواه، وقد وقعت اللعنة من رسول الله صلى الله عليه وسلم على أهل البدع، يعني أن الله تعالى لعن المبتدئة الذين يحدثون في الدين ما ليس منه، وأن الله لا يقبل منهم صرفا ولا عدلا، يعني عبادات ولا فريضة ولا تطوع، وذلك لأنهم يسعون في إحياء البدع وهدم السنن، وكلما ازدادوا اجتهادا وصوما وصلاة ازدادوا من الله بعدا، ما تنفعهم عباداتهم، فارفض مجالستهم وأذلهم وأبعدهم كما أبعدهم الله وكما أذلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأئمة الهدى من بعده. هذا كلام أسد بن موسى رحمه الله في كتابته إلى أسد بن فرات، تحذير له من البدع، ونقف هذا ها هنا إن شاء الله، ولعلنا نكمل الرسالة في المدة الباقية إن شاء الله. يذكر العلماء أن الأوثان كل ما عبد من دون الله سواء كان له صورة أو ليس له صورة، وأما الأصنام فهي التي لها صور كالقبة على القبر تسمى صنم، وكذلك الشجرة التي تعبد والحجر الذي يعبد وصور الصالحين التي تنحت من خشب أو من حجارة، هذه تسمى أصناما. وأما الأوثان فتعم الأصنام التي لها صور وتعم الأشخاص الذين يعبدون وإن لم يكن لهم صور وإن لم يكن لهم مزارات. الآن مثلا هناك كثيرون يعبدون رجلا يقال له عبد القادر الجيلاني، ولا ذكروا مكان قبره ولا نحتوا له صورة، فنقول هذا وثن، وثن يعبد من دون الله. وعلى كل حال متى استولي على الأوثان وعلى الأصنام وجب إزالتها وجب هدمها والمبادرة إلى ذلك، لكن إذا لم يقدروا فإنهم يؤجلون الأمر إلى أن يتمكنوا بعد ذلك، فقد يكونون عاجزين في أول الأمر، فإذا مكنهم الله تعالى بعد ذلك أزالوا ما يقدرون عليه.
هذا السؤال قديم يعني طبيعة المشتركة، يقول أو تقول السائلة أنا أقل من كيلو أزالة أشهر
عنده وهو لم يسلم، فرق الإسلام بينها وبين زوجها، ولا عبرة بالقوانين، فإذا مضت العدة فإن أحبت أنها تنتظر بعد العدة سنة أو سنتين إلى أن يتم إسلامه أو يهتدي، وإلا فلها أن تتزوج بغيره، إن الإسلام يفرق بينهما. قوله تعالى: لا هم حل لهم ولا هم يحلون لهم. لا شك أنها إذا ظهر منه الأعمال الكفرية وأصر عليها فإنه يحكم بكفره بعينه، ولكن إذا كان له عذر أو عنده شبهة فتزاعل الشبهة ويبين له الحق قبل أن يحكم بكفره. أذكر قصة أن بعض القبوريين جاء إلى بعض العوام وقال لهم: أنتم لا تعرفون قدر الشهداء، الله تعالى يقول: أحياء عند ربهم يرزقون. فقال ذلك العامي: إن كان الله قال أحياء عند ربهم يرزقون طلبت منهم، فإن قال أحياء عند ربهم يرزقون طلبت من الذي يرزقهم. فإذن من الذي يرزقهم؟ يرزقون، اطلبوا من الذي يرزقهم.
هم السؤال وعدة أسئلة تسأل عن فارق الهدى الذين يهتدوا بدعة الفكرة والأولياء والسطور الصحابة، هل واجب والعمل معهم بها؟
الواجب مقاطعتهم بحسب القدرة، ولكن إذا لم يستطع مقاطعتهم مقاطعة ظاهرة فإنه يبغضهم ويمكثهم بقلبه. جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنا لنبش في وجوه قوم وإن قلوبنا لتلعنهم، نبش في وجوههم مجاراة لهم إلى أن نقدر على مصارحتهم. وجاء رجل واستأذن على النبي صلى الله عليه وسلم فقال: اذنوا له فبئس أخ العشيرة. ثم ألان له القول وسهل معه الكلام. سأله بعد ذلك: كيف تقول بئس أخ العشيرة ومع ذلك ألنت له الكلام؟ فقال: إن من شر الناس من يتقي الناس يتقيه الناس اتقاء فحشة، أو يدعه الناس اتقاء فحشة، فكأنه يداريهم لئلا يظهر منهم أكثر.